بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن علي بن علي الدمشقي المعروف بابن أبي العز الحنفي، والمتوفى في سنة 92 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. المؤلف يتكلم عن الأحداث التي جرت في السنة 7 من الهجرة، فهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل، بعث المبعوثين والسفراء من عنده إلى الملوك في النواحي والأطراف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية. إذا متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل والمبعوثين إلى الملوك في أنحاء الأماكن القريبة من جزيرة العرب وإلى الأطراف والنواحي؟ بعثهم قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، لذلك سمي صلح الحديبية فتحا لما ترتب على ذلك من الدعوة العظيمة وانتشار دين الله عز وجل وبلوغ الإسلام إلى الآفاق. جاء في حديث مسلم، من جاء عند الإمام مسلم في حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. ليس المقصود بالنجاشي هنا النجاشي ملك الحبشة الأول الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وإنما كل ملك من ملوك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن كل من تملك الفرس يسمى كسرى، وكل من تملك الروم يسمى قيصر. ذكر هذا ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل. ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، وإلى قيصر، واسم قيصر هرقل، بعث إليه دحي الكلبي، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وبعث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه إلى المقوقس واسمه جريج بن ميناء عظيم القبط، وبعث أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم غيرهم. قال هنا: وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية. لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى ملك مصر وهو المقوقس، بعث إليه حاطب ابن أبي بلتعة، لم يؤمن هذا الرجل، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا. ومن هذه الأمور التي بعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليه بجارية اسمها مارية، وبعث أيضا بأختها واسمها سيرين، وبعث معهم رجلا من أقاربهم واسمه مأبور. مأبور ميم همزة باء واو راء، مأبور. بعث معهم هؤلاء الثلاثة مع الهدايا. حاطب ابن أبي بلتعة في الطريق دعا سيرين ومارية إلى الإسلام، فمارية أسلمت، ثم تبعتها أختها سيرين، ثم مأبور لما قدم المدينة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. مارية القبطية ماتت في السنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن زوجة، وإنما كانت جارية وأمه، وإنما كانت جارية وأمه. وذكر ابن الأثير وغيره أن اسمها مارية بنت شمعون، أن اسمها ماريا بنت شمعون. إذن الجارية الأولى كان اسمها ريحانة بنت شمعون، والجارية الثانية كما ذكر ابن عبد البار وابن الأثير أن اسمها ماريا بنت شمعون. سيرين أخت ماريا أهداها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى شاعره حسان ابن ثابت، فولدت له عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت. من الفوائد أخوات الكريمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وذكر في لفظ آخر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. إذن هذا بخصوص ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها. قال فيه: وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرامي. الآن يذكر المؤلف الأحداث التي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة. أولا، قدمنا قبل قليل في البيت الذي مضى وقبل قليل: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم. بعد ذلك في السنة الثامنة بعث نبينا صلى الله عليه وسلم سرية إلى مؤتة. لما بعث هذه السرية؟ عادة الناس وعادة الملوك حتى قبل الإسلام إذا جاءهم السفراء والمبعوثين من الملوك الآخرين أنهم لا يقتلونهم حتى لو كانت الخصومة مع الملوك الآخرين شديدة. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث صحابيا اسمه الحارث ابن عمير الأزدي، بعثه إلى ملك بصرى، ليست البصرة، بصرى. بصرى هذه موجودة حاليا في محافظة درعا في جنوب سوريا. بعث هذا الرجل وهو الحارث ابن عمير الأزدي، بعثه إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني وهو ملك بصرى. فشرحبيل قتل مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحارث ابن عمير الأزدي، قتله صبرا. ما معنى قتله صبرا؟ أن يربط الرجل الأسير يؤسر ثم بعد ذلك تضرب عنقه. فبعث نبينا صلى الله عليه وسلم سرية إلى مؤتة، وغزوة مؤتة وقعت في السنة الثامنة من الهجرة، ويكاد يكون هذا الأمر باتفاق أهل المغازي. وطبعا في غزوة مؤتة شارك فيها جعفر بن أبي طالب وقتل رضي الله عنه وأرضاه، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وأيضا قتل رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا زيد بن حارثة وقتل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم تولى بعد ذلك سيف من سيوف الله عز وجل وهو خالد بن الوليد، وسلم الله عز وجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. إذن من الأحداث التي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة: الأمر الأول غزوة مؤتة، الأمر الثاني غزوة مؤتة في شهر جمادى الأولى في السنة الثامنة من الهجرة، الأمر الثاني الذي وقع في السنة الثامنة من الهجرة فتح مكة، ومكة البلد الحرام فتحها نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. جاء عند البخاري: خرج نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه. إذن فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة. وطبعا أخواتي الفاضلات وإخواني الكرام، أنبه على نقطة وعلى مسألة: قبلها بعدة سنوات يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة ويخرجه قومه مهاجرا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، ولكن النصر من عند الله عز وجل، وما هي إلا سنوات يسيرة ويأتي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا. كذلك الإنسان يستبشر خيرا ويتفاءل ويعلم بأن حسن الظن بالله عز وجل من القرب العظيمة، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. حنين تصغير حن، حن الوادي الملتف، حن الوادي الملتف المنعطف. فأيضا غزوة حنين وقعت في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، بعد فتح مكة وقعت غزوة حنين. تكاتب تحالف وتجمع أهل الطائف ويشكلون قبائل ثقيف ومن حولهم، ويعني أراد نبينا صلى الله عليه وسلم غزوهم وتأديبهم، فوقعت غزوة حنين. وفي غزوة حنين طبعا وقع الأمر الأول من ناحية يعني أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم ارتبك في أول الغزوة، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أمر مناديا ينادي، فنودي بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاءوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الله عز وجل النصر العظيم لجيش نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يوم الطائف بعد غزوة حنين، فلول الكفار وفلول ثقيف وغيرهم توزعوا، ذهب مجموعة منهم إلى منطقة يقال لها أوطاس، منطقة يقال لها أوطاس، فبعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أبو عامر الأشعري لقتالهم، وتحصل مجموعة منهم في الطائف، ووقعت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناوشات، رموا جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام وأصابوا بعض الصحابة، فتركهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بعد ذلك مسلمين مؤمنين بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. الجعرانة أو الجعرانة بالتشديد أو التخويف أو التخفيف، كلاهما صواب، وهي قريبة من مكة المكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرة الحديبية وصد عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم عمرة القضاء بعدها، ثم بعد ذلك في فتح مكة بعد فتح مكة، ثم بعد ذلك عمرة الحج، ثم بعد ذلك عمرة الحاج. ثم قال: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، تزوجها أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع أمه من؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة، يعني تزوجها من؟ تزوج زينب ابن خالتها، تزوج زينب ابن خالتها. نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن أبي العاص بن الربيع: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. ماتت في السنة الثانية، مات أبو العاص بن الربيع في السنة الثانية عشر من الهجرة، وأسلم في السنة السابعة، تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أما زينب فقد ماتت في السنة الثامنة من الهجرة. زينب هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ترجم لها الحافظ ابن حجر في الإصابة فقال: زينب بنت سيد ولد آدم، وهي أكبر بناته وأول من تزوج منهن. رزقت زينب ببنت اسمها أمامة، أمامة هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحملها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أمامة هذه من تزوجها؟ تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة، تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة، وعاشت عمرا يعني طويلا، يعني ما ماتت صغيرة، لا، وإنما عاشت عمرا طويلا. وماتت في زمن معاوية. بعد ما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنها ورضي الله عنه وأرضاه، تزوجها أحد بني هاشم اسمه المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. إذن أمامة بنت زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أبو أمامة أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو العاص أمه هالة بنت خويلد. أمامة هذه تزوجها علي، ثم بعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه تزوجها المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، طبعا أمامة ابن زينب، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا عبد المطلب جدهم جميعا، عبد المطلب جدهم جميعا. زينب هذه ماتت في أول السنة الثامنة من الهجرة، وولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آخر السنة الثامنة من الهجرة. وفي هذا طبعا أيها الإخوة الكرام تذكير أو إشارة أن العسر بعده يسر، والله عز وجل إذا قدر على الإنسان أمر يكرهه الإنسان يستبشر الإنسان خير ويتفاءل خير وسيجد خيرا من الله سبحانه وتعالى. قال: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. إذن الآن أخواتي الفاضلات الكريمات، الأحداث التي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة ما هي؟ فتح مكة، غزوة مؤتة، موت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولادة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. سودة رضي الله عنها وأرضاها كبرت في السن، فأرادت إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت تريد إرضاء نبينا صلى الله عليه وسلم. وليت النساء في زماننا يقتدين بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. هن نساء مثل سائر النساء، ولكن كان عندهم تقديم حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأمور، على جميع الأمور. ذكر بعضهم أن هذا كان في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. قال: وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. وعمل المنبر غير مختفي، منبر النبي صلى الله عليه وسلم صنع قيل في السنة السابعة، وقيل في السنة الثامنة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. سبب صناعة المنبر هذا أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال بن رجب الحنبلي، قال الخطيب البغدادي: الغلام اسمه مينا، ومولاته لا نعلم أحدا سماها، يعني امرأة من الأنصار، من هي؟ قال: لا أعلم أحدا سماها. قال بن حجر عن الذي صنع النجار، قال: الصواب أو أشبه الأقوال بالصواب أن اسمه ميمون. قال: وأما المرأة فلا يعرف اسمها، لكنها أنصارية. أيها الإخوة والأخوات، هل يضر ألا يعرف اسم هذه المرأة؟ لا والله لا يضرها شيء، فالله عز وجل يعلم كل شيء. لا تحتاج في عمل الخير أن تذكر اسمك، أو أن تقول أنا فعلت، أو أنا صنعت، أو أنا قمت بهذا، أو تكثر من قول أنا وأنا وأنا. دع عنك هذا، ولا تغتر بمدح الناس، واطلب رضا الله عز وجل. الناس قد يتكلمون عليك وأنت محسن، وقد يمدحونك وأنت مسيء، وأما إذا رفعك الله عز وجل فلا يضرك كلام الناس عليك بالبغي والإثم والإفك والعدوان. قال: وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. عتاب صحابي اسمه عتاب ابن أسيد، عتاب ابن أسيد. قال ابن كثير: هو أول من حج من أمراء المسلمين، يعني أول رجل جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج في السنة الثامنة من الهجرة، عتاب بن أسيد. عتاب هذا من؟ هو الذي تزوج جويرية بنت أبي جهل. جويرية هذه التي أراد علي بن أبي طالب أن يتزوجها على فاطمة، فعتاب رضي الله عنه وأرضاه تزوجها، وولدت جويرية بنت أبي جهل لعتاب ولدا هو من صغار الصحابة، ولد في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن. وسبحان الله، رب العالمين يخرج الحي من الميت. أبو جهل هذا الطاغي، هذا العنيد الكافر والعياذ بالله، من أولاده صحابة. أبو لهب بعض أولاده صحابة. عبد الله بن أبي بن سلول بعض أولاده صحابة. فالله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى. قال وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف. ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة. الآن نتكلم عن الأحداث التي وقعت في السنة التاسعة من الهجرة. ثم تبوك في رجب في سنة 9 من الهجرة، ووقعت هذه الغزوة في شدة الحر، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه جهز جيش العسرة، وأنفق في غزوة تبوك النفقة العظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في الغزوات، يعني إذا أراد أن يخرج مثلا يعني في جهة الشمال أخذ طريقا آخر، ثم اتجه إلى جهة الجهة التي يريد. لما؟ الحرب خدعة، إلا في غزوة تبوك، فأعلن للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه سيخرج إلى غزوة تبوك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب صدق وإيمان، مع أنهم قد خرج في وقت شدة الحر، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن الغزو معه إلا قليل رضي الله عنهم أجمعين، إلا قليل رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. قال: وهد مسجد الضرار رافعة، أراد قوم أن يجعلوا مسجدا كي يفرقوا فيه بين المؤمنين، فأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد، لأنه سينشر فتنة. لذلك يحزم مع كل من يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم، يعني رجل مبتدع يريد أن ينشر الحزبية بين الناس، والناس لا يعرفون مثل هذه المسائل، مسائل التحزبات وأفكار التطرف والغلو. ينبغي على ولاة الأمر أن يحزموا مع كل مفسد، خاصة في المجال الديني، لأن الإنسان لو عمل معصية، وهذا خطأ ومنكر وحرام ولا يرضى به ربنا عز وجل، لكن الناس تقر وتعرف أن هذه معصية. أما صاحب البدعة ما يقول بأنه يعمل بدعة، وإنما يزعم أنه ينصر الدين، فيلبس على الناس تلبيسا عظيما. قال: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. في السنة التاسعة وقعت غزوة تبوك، في السنة التاسعة أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يكون أمير الحج، وبعث مع أبي بكر الصديق جماعة من الصحابة، أبو هريرة ثم وعلي بن أبي طالب، وكان أبو هريرة وكان أبو بكر الصديق هو أمير الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق أن يعلم الناس في السنة التاسعة من الهجرة بأمر. قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، أول سورة التوبة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل مينا ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. طبعا كفار قريش كانوا في الجاهلية يطوفون حول البيت عرايا والعياذ بالله، وحتى النساء منهن، الرجال في النهار والنساء بالليل، يقولون هذه ثياب عصينا الله بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ومنع من هذا العمل المشين. ثم قال: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نسائه آل شهرا. جاءت الوفود في السنة التاسعة، جاءت قبائل العرب تعلن الإسلام وأنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في سنة 9 بالاتفاق كما ذكر باتفاق العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. هذا ومن نساه آل شهرا. آل شهرا ما معنى هذا؟ اعتزلهن نبينا صلى الله عليه وسلم مدة شهر، ليس الإيلاء المعروف إن يحلف إنما يطأ زوجته 4 شهور، لا، وإنما اعتزلهن نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا. ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا كان في سنة 9 من الهجرة. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلة. النجاشي ملك الحبشة، أي واحد، أي رجل يتملك الحبشة يسمى النجاشي. مثلا نقول الآن فلان تولى هذه الجهة، أي رجل يتولى هذه الجهة مثلا يسمى وزير، فكذلك بالنسبة لأي ملك يتولى الحبشة يسمى النجاشي. طيب النجاشي هذا اللي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ اسمه كما عند البخاري أصحمه، اسمه أصحمه. وقال بعضهم اسمه أصحمه ابن أبجر، وذكروا بأنه توفي في رجب. ومعنى أصحمه بالعربية عطية، معنى أصحمه بالعربية عطية. صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. ذكرنا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد متى؟ في آخر سنة 8 من الهجرة في ذي الحجة كما ذكر جماعة من أهل العلم ولد. جاء في بعض الأحاديث وبعضهم تكلم عن هذا الحديث: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فيكون قد مات في السنة 10 من الهجرة. فائدة: المرأة التي أرضعت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم تكنى بأم سيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم كما عند البخاري: إن له مرضعا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزنون، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال: والبجلي أسلم واسمه جرير. جزم ابن عبد البر أن جرير رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ صنم كان موجود، يعني ألا تهدم ذي الخلصة؟ فخرج جرير بن عبد الله البجلي وهدم ذي الخلصة. قال الذهبي عن جرير: وكان بديع الجمال. وجاء في الأدب المفرد بإسناد صحاح الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بالإضافة إلى جمال الخلقة كان عندهم جمال العمل الصالح، فزادهم الله جمالا على جمال. جاء عند البخاري أن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا. يعني وقفة العرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يوم الجمعة، وجاء هذا عند البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده. يعني ريحانة جارية النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماتت بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وقيل قبل ذلك. وأما عائشة وسودة وأم سلمة وجويرية بنت الحارث وزينب بنت جحش وحفصة وغيرهن من زوجات النبي وغيرهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فمتن بعده، اللاتي يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي متن في حياته: خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وزينب بنت خزيمة، وجاريته ريحانة، والبقية حتى ماريا القبطية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم متنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل الثلاثة والستين. يوم الاثنين سئلت عائشة كما عند البخاري ومسلم: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال ابن تيمية في منهاج السنة: باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول سنة 11، سنة 11 هذا باتفاق الناس، ولا خلاف كما ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، إذ أكمل 63. وهذا هو الصحيح الذي قطع به المحققون. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 وبضعة أشهر، 63 وبضعة أشهر. قال: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وجاء عند النسائي في الكبرى أن أبا بكر الصديق سئل: أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه قد صدق. قال: ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 35 فدر. خمسة شهر يعني 6 و6، 12 يوما، وقيل 13 يوما كما ذكر الحافظ ابن حجر. هذه مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل 35 يعني 10 و6، 16 يوم. فائدة: قال ابن عبد البر: أجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلي غسله وتكفينه إلا أهله العباس وعلي والفضل ابن العباس، يعني هؤلاء غسلوا وكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. وباتفاق العلماء أن الصحابة لم يصلوا صلاة الجنازة جماعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلوا عليه فرادا، وإنما صلوا عليه ماذا؟ فرادا. ثم قال: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلاه. هذا ما تيسر من التعليق على هذه الأرجوزة العظيمة. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وأحبابنا وولاة أمرنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى. أخوات الفاضلات الكريمات، أوصيكن وصية بأن تعتنين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنصحكن بأن تقرأوا في الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأوا في كتاب ابن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الفائدة ستكون عظيمة جدا لكم. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم. جاء عن بعض أتباع التابعين أنه كان يقول: اكتبوا في أواخر كتبكم إنما يتقبل الله من المتقين. فاللهم يا رب تقبل منا، واجعل هذا العمل في صحيفة حسناتنا جميعا، واجعله حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ستتوقف الدروس إلى شهر شوال، وفي شهر شوال سيتم الإعلان عن المتن الذي سيقرأ فيه بإذن الله عز وجل. جزاكم الله كل خير.